بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الرابعة من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت قد قدمت بمقدمة في الحلقة الأولى، بينت فيها أهمية المغرب وأهمية هذه الحلقات للأجيال الإسلامية عموما وللأجيال المغربية خصوصا. وفي الحلقة الثانية أخذت في بيان أسباب الاحتلال، لماذا احتللنا، لماذا أخذت المغرب الدرة الفاخرة والثروة الجليلة. وفي الحلقة الثالثة كذلك، وفي هذا اليوم سأختم الأسباب، الحديث عن الأسباب، وبقي سبب واحد سأوسع فيه جدا، وهو نظام الحماية، وذكرته في الحلقة الماضية، يعني بينت معناه، نظام الحماية القنصلية، نظام الكارثة، النظام العجيب الذي سيضرب الإخوة، أنا متأكد سيضرب الإخوة والأخوات أخماسا بأسداس هم يسمعون هذا الكلام الذي سأقوله، لخطورته الشديدة ولبيان غفلتنا العظيمة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والليلة سأخذ في السبب الأخير والمهم جدا، وهو ضعف أركان الدولة المغربية، الهيكلية العامة للدولة المغربية كانت ضعيفة متراخية، لا كما ينبغي أن تكون الدول، وهذا أمر مهم. طبعا على رأس الدولة من؟ السلطان. سلطان السلاطين المغرب الأقوياء، يعني يوسف المتاشفين، أبو يعقوب الموحدي، يعني عبد المؤمن بن علي، سلاطين السلطان أحمد المنصور الذهبي السعدي، الله أكبر، سلطان عظيم جدا، هزم البرتغال واستطاع أن يفعل شيئا عظيما في المغرب، السلطان محمد بن عبد الله. يعني بعد محمد بن عبد الله في الحقيقة بدأ يظهر الخلل في السلاطين، يعني السلطان إلى العصر الحديث بعد الاحتلال الفرنسي الإسباني، يعني السلاطين في الجملة أهل دين حقيقة، هذه ميزة في السلاطين المغرب، هذا حقيقة لابد أن تذكر، السلاطين أهل دين، أهل إسلام، تشعر أن الإسلام هو حياتهم، يدورون حول الإسلام حقيقة، يعني في الجملة حتى لا نبالغ، سلاطين المغرب يدورون حول الإسلام، يعني قل سلطان مغربي إلا وهو عارف بالشريعة، عالم بها، صاحب لغة وأدب وشعر، يعني هذه منتشرة في سلاطين المغرب، وصاحب دين وإسلام، وكانت الشريعة الإسلامية هي المعمول بها في الجملة، وكانت هي شريعة المغرب، وما يعرف المغرب غير الشريعة الإسلامية ترى بالمناسبة، يعني المغرب لا يعرف غير الشرع. إلى الاحتلال المشؤوم الفرنسي الإسباني الذي غير الشريعة الإسلامية وأتى بالشريعة، ما نقول شريعة لكن بالنظام الفرنسي، القانون الفرنسي المشؤوم. للأسف الشديد نحن أبعدنا بأيدينا شريعة ربنا، كتاب ربنا وسنة نبينا، والله قال من أعرض عن ذكري أي قرآني وكلامي فإن له معيشة ضنكا، وأي معيشة أشد ضنكا من الاحتلال الأجنبي الذي غير البلاد والعباد والعقيدة والشريعة ونشر الفساد ونشر الظلم ونشر الخمور والزنا وتراخيص بيوت الدعارة وأفقر المغرب ونحى الشريعة تماما في كل شيء، يعني أي هوان وضنك أشد من هذا. فالسلاطين المغرب أمانة هم على رأس الدولة طبعا، كانوا هم أهل إسلام وأهل دين، ولا يقبلون سوى شريعة الإسلام، ولا يقبلون بشيء يضاد شريعة الإسلام، إلى أستطيع أن أقول يعني مطمئنا واثقا إلى السلطان الحسن، إلى السلطان الحسن الذي بعدما توفي اختل أمر البلاد تماما، وابتدأ في الانهيار السريع إلى أن جاء عبد العزيز ابنه، وسأتي على هذا الكلام إن شاء الله، ثم عبد الحفيظ، يعني إلى عبد الحفيظ وإلى السلطان يوسف أبو محمد الخامس شريعة الإسلام، ليس هناك شريعة غيرها، على تهاون في العمل بها، على ضعف، على ظلم، على موجود على مدار التاريخ هذا موجود، لكن شريعة الإسلام لا يعرف المغرب غيرها. المغرب لا يعرف غير الشرع أبدا، وما نكب المغرب بتنحية الشريعة إلا بالاحتلال الأجنبي، وإن شاء الله يعود المغرب إلى الأخذ بالشريعة من جديد إن شاء الله. إذن انتهى عهد السلاطين الأقوياء، بدأ عهد السلاطين الذين يعني ما أقول ضعفاء لأنهم ضعفاء في أنفسهم في شخصياتهم، لا، لكن أن البيئة من حولهم الوضع تراجع جدا جدا فضعفوا مع ضعف الوضع العام. أيوة، النقطة الثانية في هيكل الدولة المغربية، من طبعا الصدر الأعظم رئيس الوزراء كان، صح التعبير، يعني ما كان في هذا التفصيل الإداري، فرئيس الوزراء المقرب من السلطان جدا ومساعدوه للأمانة التاريخية كان أكثرهم فاسدا، يبحث عن مصلحته الشخصية، يبحث عن مصلحته الشخصية. وكم باع الوزير الأول المغربي في عهد يعني العهود المتأخرة، كم باعوا المغرب بثمن بخس، ومقابل إيش؟ مقابل شهواتهم وملاذهم وسرقاتهم واستيلائهم على المال العام، باعوا المغرب بيعا، يعني خاصة بعد السلطان الحسن، لما جاء السلطان عبد العزيز كان عمره 14 عاما للأسف، وهذه علة كبيرة جدا موجودة. والسبب أن زوجة السلطان الحسن أم عبد العزيز وسوست شيطانة، وسوست للسلطان أن ابنها هذا عبد العزيز أفضل من سائر أبنائه، 14 عاما عمره، كان عنده أولاد كبار أقوياء، محمد وعمر، يعني كانوا يستطيعون إدارة الدولة وبقوة، تركهم وأخذ بالولد الصغير هذا جعل ولي العهد 14 عاما تولى. فماذا يفعل 14 عاما؟ كان هناك وصي على العرش اسمه أحمد بن موسى أو أحمد على قول إخواننا المغاربة، وكان جيدا، لكن لما توفي أحمد كان عمر السلطان حوالي 20 سنة 21 سنة، ما استطاع أن يصنع شيئا، واستولى على الدولة وعلى السلطان حاشية السوء. فإذا الموظفون الإداريون كان أكثرهم فاسدا، أكثرية الكاثرة، يعني هذا حقائق، خاصة في عهد الدولة الضعيف، هذا يعني أمر واضح جدا. مناصب الدولة للجهلة، ينتخب شخص من عبيد البخاري، إيش عبيد البخاري؟ هذه يعني في مرحلة قوة الدولة كانوا يأتون بالعبيد هؤلاء ليكونوا جيشا، توازنات بين القبائل المغربية، وأرادوا أن يوازنوا بين القبائل، فقوة القبائل كانت تقف بعض الأحيان ضد السلطان، فأتوا بعبيد وكانوا يقسمون لهم على البخاري، يضعون أيديهم على البخاري هكذا يقسمون، صحيح الإمام البخاري يعني يعظمونه في المغرب، فكانوا يقسمون عليه، طيب أنا ما يلتزمون الولاء للدولة وكذا، عبيد البخاري سموه، عبيد البخاري نسبة إلى القسم على البخاري. هؤلاء العبيد كان ينتخب منهم من يدير شؤون الدولة ومن يكون من الوزراء ومن القائمين على شؤون الدولة، وهم جهلة لا يصلحون لهذا، طبعا أصول آبائهم عبيد، وأما هم يعني أيضا في الجهل غارقون، فكان ينتخب الموظفون الكبار من هؤلاء الجهلة ومن الأميين، كان بعض الحين ينتخب بعض العلماء وبعض الفقهاء وكذا، لكن هذا هو الأصل يعني. طيب يعني أو من أهل المدن ينتخبون من أصحاب المعارف اليسيرة والثقافات القليلة والضعيفة وقلة الوعي. لم يكن في الدولة المغربية نظام إداري واضح، هذه النقطة الثالثة في ضعف هيكلية الدولة، يعني توظيف الموظفين، ترقية الموظفين، رواتب للموظفين، هذه ما كانت واضحة، كانت تقوم الدولة على الأبوية والهبات وعلى كذا، فكان من شاء أن يسرق لأن المسألة أموال معروضة، فالذمم ضعيفة والدين ضعف في العصور الأخيرة، فكانت سرقات متفشية جدا 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 في الدولة على يد موظفيها للأسف وعلى يد القائمين عليها. فأيضا قلة وجود رجال أكفاء سياسيين يفهمون في السياسة. كانت أوروبا فيها رجال دهاء، دهاقنة السياسة العالمية كانت في أوروبا كما تعلمون، في إنجلترا، في فرنسا، في ألمانيا، في إسبانيا قليلا في ألمانيا، لكن دهاقنة السياسة العظام كانوا أين؟ في إنجلترا وفرنسا. كانوا يدربون تدريبا في معاهد، وكانوا على غاية من المكر والدهاء والقدرة على أخذ الحقوق، ما هو أخذ الحقوق، الظلم، وأخذ أو سرقة مقدرات الدول الأخرى وكذا. لما جاء مفاوضون السياسيون في عهد الدولة المغربية المتأخرة، العهود المتأخرة، عهود الضعف والهوان والذل، كانت تعقد مؤتمرات، سيأتي تعقد مؤتمرات، فمن يرسل السلطان ليفاوض؟ السلطان ما يفاوض طبعا، السلطان له مكانة وهيبة، ما يذهب مع مفاوض إنجليزي أو فرنسي، ما يصلح هذا. لابد من، يعني ما كان في وزير خارجية طبعا آنذاك في عهود الدولة المتأخرة، إلا متأخر جدا في أوائل أواخر القرن الثالث عشر الهجري وأوائل الرابع عشر، يعني أواخر القرن التاسع عشر الميلادي أوائل العشرين، بدأ نظام وزير خارجية، وكان ما كان هناك هذا. فكان السلطان مثلا ينتخب فقيها من الفقهاء يثق به، عالما من علماء الشرع يثق به، بس هذا، لكن هذا عالم في الشرع، هذا ما هو عالم في السياسة وأحبولات السياسة وشرك السياسة العالمية. وكما المفاوض الإنجليزي أو الفرنسي، يعني هذه مصيبة. أو يرسل أحد الجهلة هؤلاء من موظفين ليفاوض، يعني مثلا مثال بوسلهام، بوسلهام أحد المؤرخين المغاربة وهو الفيلالي يسميه بوسلهام الغبي، لأن بوسلهام هذا عهد إليه السلطان عبد الرحمن بن هشام بالتفاوض مع الفرنسيين عقب موقعة إسلي، ذكرتها في الحلقة الثانية. موقعة إسلي موقعة خطيرة جدا، ابتدأ المغرب بعدها بالانهيار وانكشف أمام أوروبا أنه ضعيف عقب موقعة إسلي عام 1844 للميلاد بين فرنسا والمغرب، وما كان له داعي المعركة أصلا، وعبد القادر الجزائري نفسه حذر السلطان لا داعي لدخول المعركة أنتم ضعاف، لكن دخلوه المهم. فأرسل مفاوضا غبيا للأسف، يعني لابد من إيضاح الحقائق هكذا بدون مجاملات، يعني اسمه بوسلهام، استطاع الفرنسيون طبعا بسهولة جدا أن يفرضوا عليه ما شاءوا. مسائل المفاوضات فيها أخذ ورد، وفيها صياح، وفيها نقاش، وفيها قوة، وفيها تهديد حتى تأخذ ما تستطيع من الذي أمامك. أصلا الدولة المغربية كانت ضعيفة وقدراتها على أخذ ما تريد كانت ضعيفة، ما بالك إذا كان المفاوض غبيا ضعيفا شبه أمي في وعيه وثقافته. هذا الذي حصل. هل استفاد المغرب من هذا الدرس؟ لا. بعد ذلك في عام 1273 الهجرة، 1856 الميلاد، عقدت المغرب معاهدة مهمة جدا 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 مع إنجلترا تجارية، وفتحت موانئ المغرب عقبها. من المفاوض؟ بوسلهام أيضا. استطاع الإنجليز دهاء دهاء، خاصة آنذاك كانوا سادة العالم آنذاك، واستطاعوا بسهولة أن يأخذوا ما شاء وأن يوقع بوسلهام الغبي هذا على ما أراده الإنجليز. وكانت أيضا فضيحة، ولأن كان فيها استنزاف للقوة المغربية. تصوروا مؤتمر الجزيرة الخضراء، هذا مؤتمر خطير جدا، عقد سنة 1323 للهجرة، 1906 للميلاد، بدايات القرن الرابع عشر الهجري العشرين الميلاد، يعني مؤتمر جزيرة الخضراء، جزيرة الخضراء الخزيرات، يعني في إسبانيا الأندلس السابقة اسمه جزيرة الخضراء. وجاء مفاوضو الدول الأوروبية، وأمريكا أرسلت يعني مثل مراقب يعني في المؤتمر، وجاء الإنجليز والإسبان والفرنسيون والألمان والإيطاليون والبلجيكيون، يعني مؤتمر مهم. كان محمد الطريس هو الممثل المغرب في المؤتمر. ماذا يقول؟ اسمعوا وعوا أيها الإخوة والأخوات. يقول: حضرنا المؤتمر ولم نفهم ماذا كانوا يقولون. تصوروا المصيبة العظمى، لم نفهم ماذا كانوا يقولون، وكنا كالتماثيل كالخشب في المؤتمر، هم يتكلمون ونحن لا نفهم. هل هذا مفاوض؟ هل هذا يصلح أن يحضر مؤتمرا في دول أوروبا؟ والمؤتمر هذا هو على التحقيق بداية احتلال المغرب، والمفاوض يقول نحن كالتماثيل كالخشب لا نفهم ماذا يقول المفاوضون في المؤتمر. هل يقبل صاحب كرامة أصلا يقبل هذا الموقف وهذا الذي حصل؟ تصوروا يعني فضيحة الفضائح. لذلك لما وقع المؤتمرون، وسأتي على هذا فيما بعد، ما أريد الآن أن أدخل في هذه القضايا، لكن هذا الذي كان يجري، رجال أكفاء سياسيون يفاوضون وينتزعون الحقوق ويهددون ويتكلمون بمنطق القوة والعزة أو منطق الحيلة على الأقل، إذا أن تكون قوة وعزة، منطق الحيلة والخداع. النبي صلى الله عليه وسلم قال حرب خدعة الخداع، وما هنالك ما هنالك، إما يكون جاهل أمي لا يفهم ماذا يقال، أو أن يكون من الفقهاء العلماء الثقات لكن لا يصلح، لا يصلح الفقيه العالم، يصلح في أشياء لا يصلح في أشياء، أو يعني من الأسباب المميتة يعني المضحكة المبكية. أيضا أيها الإخوة والأخوات، ضعف أيضا ركن مهم في الدولة، ضعف الجيش، ضعف الجيش. الجيش المغربي كان يقوم على الاستنفار، يعني أول ما يعرفون أن هنالك عدوا قادما يذهبون إلى القبائل يستنفرون الناس والقبائل وفي الحاضرة وكذا. طيب الاستنفار هذا المفروض يكون له ترتيب، يكون له نظام، فيأتي كل واحد يلبس ما شاء ويفعل ما شاء ويأتي بما يستطيع من طعام، وفوضى فوضى، وبعضهم يساقون بالكرابيج والضرب. طب هذا كيف يأتي، هذا كيف يأتي بهذه الطريقة؟ وأما الجيش الفرنسي إذا أتى يكون مدربا، دوخ أوروبا الجيش الفرنسي واحتل ألمانيا وإيطاليا ودوخ أوروبا كلها. ماذا يفعل المغاربة المساكين أمام جيش بهذه الطريقة ومسلح بأحسن التسليح؟ حاول السلطان الحسن، تصوروا يعني هذه قصة مؤلمة جدا، حاول يصلح الجيش، أتى بضابط بريطاني اسمه هاري ماكلين. هاري ماكلين هذا تصور غفلة السلطان للأسف، ما السلطان حسن دين وقوي وحاول الإصلاح الحقيقي. يعني هاري ماكلين هذا جعله قائد الحرس الخاص، كما يقال اليوم الحرس الجمهوري، يعني الحرس الملكي، قائد الحرس الخاص، تجعله أجنبيا إنجليزيا. طبعا قائد الحرس الخاص صاحب نفوذ، فتنفذ في الدولة وأركان الدولة، حتى أنه كان يهرب الذهب المغربي، العملة الذهبية المغربية تهرب إلى أوروبا عن طريق الحارس هذا، الضابط هذا هاري ماكلين، قائد الحرس الخاص المغربي. تصوروا الفضيحة، يعني فضيحة والذل والهوان، ذهب المغرب كان يهرب في صناديق إلى أوروبا عن طريق هاري ماكلين. والجيش طبعا الجيش ضعيف وكان يحتاج إلى اجتثاث النظام القديم وبدء نظام جديد للأسف. يعني حاول أيضا السلطان عبد العزيز أن يأتي بضباط عثمانيين، احتجت أوروبا، احتجت عليه، قال لا يدخل عثمانيون إلى المغرب، طبعا لأن قوة عربية، قوة إسلامية أعني، فما يريدون قوة إسلامية، يريدون ضباط فرنسيين وإنجليز. وأتوا بالضباط الفرنسيين والإنجليز ودخلوا إلى المغرب في كل زاوية وفي كل ركن، على أنهم ضباط مغاربة، يعني ضباط في الجيش المغربي، وكانوا إنجليز وإنجليزا وفرنسيين وبلجيكيين، وفضيحة. دخلوا وعرفوا مواطن الضعف في البلاد وتأمروا على المغاربة وعلى القبائل المغربية وعلى الجيش المغربي، فكان يحصل نفور ويحصل يعني عدم قبول من المغاربة الشرفاء أن كفار هؤلاء يكونوا سادة عليهم. قصص مؤلمة جدا جدا، ولكن يعني هذا هو الواقع. أيضا الظلم الشديد للعمال والولاء أيها الإخوة والأخوات، الظلم محطم للممالك، الظلم محطم للممالك، والعدل أساس الملك. وما أجمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال إن الله تعالى قد ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، وقد يخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالظلم، الظلم محطم للممالك، محطم للنفوس، محطم للآمال، الظلم والاستبداد. وكان في العهد الأخير في المغرب ظلم شديد، ظلم شديد للقبائل وللحاضرة على يد الولاة والعمال الفاسدين المرتشين الظلمة عديمي الإنسانية، كانوا يضربون ويسرقون ويرتشون. فالظلم هد أركان الدولة، وظلم الولاة والعمال، وألجأ الناس إلجاء في المغرب أن يستصرخوا أوروبا ويحتموا بها، كما سأتي عن نظام الحماية بعد ذلك إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أبدأه. فضيحة، فضيحة بكل المقاييس هذا الظلم الذي جرى على الناس، لكن هذا الواقع، الذي لابد أن تعرفه الأجيال. الظلم محطم للممالك، الظلم محطم للنفوس والآمال، هذا الواقع. أيضا الثورات المتتابعة للقبائل على الدولة هدت ركن الدولة. حقيقة الثورات ليست فقط في العهد الأخير، بل الثورات دائما وأبدا على الدولة. هذا يعني طبيعة المغرب هكذا. يعني المرابطون كيف سقطت تلك الدولة العظيمة، دولة يوسف بن تاشفين العظيم الإمام الضخم، سقط على الثورة من الموحدين للأسف الشديد. الموحدون أيضا كيف سقطوا، بني مرين كيف سقطوا، ثورات قبلية وثورات عائلية وثورات، يعني نظام الدولة المهترئ غير المنضبط غير القوي كان يسمح بالقيام بتلك الثورات، خاصة في العهود الأخيرة لما ضعفت الدولة المغربية وما استطاعت. يعني هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، مسألة أن أركان الدولة إذا تضعضعت فيتضعضع معها كل شيء. الدولة هي قوام الحياة في كل مكان دولة، فإذا ضعفت الدولة انضاف إلى ضعف أركان الدولة المغربية. أنا ذكرت لكم طبعا في أشياء عديدة سأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد ذلك. تجرؤ القبائل على اتصال بأوروبا مباشرة وتجاوز الدولة، تصوروا إذا قبائل تجاوزت الدولة ليش تتصل بأوروبا؟ إما طلبا السلاح أو طلبا الحماية بعضها بعضا وكذا، يتصلون بأوروبا. إذا اتصلت القبائل بأوروبا معنى الدولة انتهت. الدولة إذا لم تحافظ على شعبها وتضبطه بالقوة وبقوة النظام يعني وبالقوانين، ماذا بقي من الدولة؟ أضف إلى ذلك ضعف الدين سواء في الدولة وأركان الدولة أو في الشعب سواء كان قبائل أو حاضر، ضعف الوازع الديني. أضف إلى ذلك تربص الغربيين، كان ينظرون إلى المغرب مثل الجائع ينظر إلى الخبز يريد أن يأكلها بأي طريقة وبسرعة. تربص أوروبا كانت تنظر إلى أوروبا، تنظر إلى هذه الثغرات كلها، عندها جواسيسها، جواسيس مغاربة وجواسيس أجانب، عندها جواسيس، ومن المغاربة من يتطوع ليكون جاسوسا على بلاده، وكذلك من جواسيس الأوروبيين، إذن كانوا قناصل وكانوا مساعدين للقنصل وكانوا تجارا يأتون بصورة تجار، يعني هم ليسوا تجارا جواسيس، وينبثون في البلاد بسبب نظام الحماية سيأتي عليه، فكانوا جواسيس لبلادهم، فينقلون كل الذي قلته أكثر من الذي قلته، لأن هناك قاعدة بد أن نفهمها، إن عدونا يعرف من مواطن ضعفنا أكثر مما نعرف نحن، وهذه عجيبة. عين العدو مفتوحة على بلادنا، فيعرف من مواطن ضعفنا الكثير والكثير جدا مما لا نكاد نعرفه نحن. الأكثرية كثيرة من الشعب المغربي ما تعرف هذه الأشياء كانت. فإذا الإخوة والأخوات كان الأوروبيون يعرفون ومطلعين على الوضع المغربي بالتفصيل، فكانوا فقط يتحينون الفرصة المناسبة والتكأة، يعني السبب لغزو المغرب. وكم فعلوا قبل الاحتلال يعني النهائي، كم فعلوا، وسأتي على ذلك إن شاء الله تعالى. لذلك اجتمع على الدولة الفقر والمرض والجهل وضعف التركيبة، تركيبة الدولة، واجتمع عليها الفساد والرشا، جمع رشوة يعني، من القضاة والولاة والعاملين، واجتمع عليها مجموعة قرارات قام بها السلاطين كانت سيئة جدا، على رأسها قرارات الحماية والامتيازات القنصلية، واجتمع عليها ضعف الدين، اجتمع عليها التفرق والخلاف، اجتمع عليها الأسباب التي ذكرتها وأسباب كثيرة ذكرتها آنفا في هذه الحلقة. أختم هذه الأسباب أخص سببا واحدا فقط، وهو نظام الحماية. ابتداء من الحلقة القادمة سأتكلم عليه لأهميته البالغة، وماذا فعل في ديار المغرب، وكيف سقطت المغرب، حقيقة سقط المغرب بهذا النظام، هو أكبر الأسباب بعد ضعف الدين وبعد الاختلاف الذي جرى، كان نظام الحماية هو السبب الثالث في سقوط المغرب، وسأتي عليه بالتفصيل إن شاء الله تعالى ابتداء من الحلقة القادمة. أرجو أن أكون قد أتيت في الحلقات الأربعة هذه على أهم ما أريد من المقدمة والتمهيد في ذكر الأسباب التي أدت إلى احتلال المغرب، والأمر واسع جدا، أنا أوجزته إيجازا، وأسأل الله أن أكون قد وفقت. إلى اللقاء الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.